بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة موسومة بشهر رمضان موسم أخروي فليغتنمه المسلمون، للوالد الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وهي رسالة من المفيد للمسلم أن يقرأها في أول شهر رمضان، لأنها تضمنت مع صغر حجمها فوائد عظيمة ومهمة للغاية. أولا، من جهة التذكير بفضل هذا الشهر ومكانته وعظيم منزلته وما خصه الله تبارك وتعالى به من فضائل، وثانيا من جهة فضل الصيام، وأنه من القرب العظيمة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله جل وعلا، ولا سيما صيام الفريضة الذي وقته هذا الشهر المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأيضا مما حوته هذه الرسالة من فوائد مهمة ما يتعلق بما ينبغي على من أدرك الصيام أن يفعله، فاشتملت على خلاصات عظيمة ومفيدة في بيان الأحكام والآداب والمسالك القويمة التي ينبغي أن يهتم بها الصائم الذي وفقه الله عز وجل بأن أدرك هذا الشهر المبارك. ونسأل الله جل وعلا الذي بلغنا هذا الشهر أن يتمه علينا أجمعين بالخير والبركة، وأن يغنمنا ما فيه من خيرات عظيمة وبركات جليلة، وأن يعيننا فيه على حسن الصيام وحسن القيام، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في رسالته: شهر رمضان موسم أخروي فليغتنمه المسلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم أن الله فضل الأزمنة بعضها على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور، وليلة القدر على سائر الليالي، ويوم عرفة على سائر الأيام، ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأمام المسلمين في هذه الأيام موسم من مواسم الآخرة، هو شهر رمضان المبارك. فرض الله على المسلمين صيام أيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام لياليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم، الله جل وعلا يقول سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار سبحانه وتعالى من الأزمنة ما شاء، فيفضل ما شاء سبحانه من الشهور ومن الأيام، أي أيام الأسبوع أو أيام السنة، وكذلك الأمكنة، كذلك الأمكنة، فإن فضل مكة على سائر البلدان، وكذلك المدينة، وما خصت بالفضائل الكثيرة، جاء في ذلك أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تفضيل هذين البلدين، مكة والمدينة، وأيضا المساجد، تفضيل المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، وخصهما سبحانه، وخص هذه المساجد بخصائص وميزها بميزات. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أيضا في الأشخاص، فإن أفضل ذرية آدم الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله داخل في قوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، من حيث الأشخاص، ومن حيث الأمكنة، ومن حيث الأزمنة. فهذا تذكير بأن قد اجتمع لنا في هذا المكان شرفان: شرف المكان وشرف الزمان، شرف المكان وشرف الزمان. وهذا الاجتماع في للشرفين، شرف المكان وشرف الزمان، ينبغي أن يحضر في ذهن المرء حتى يحسن العمل، حتى يقوم بما يليق بهذا الشرف، بما يليق بهذا الشرف، شرف المكان الذي هو فيه وشرف الزمان الذي هو فيه. فرب العالمين جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، من حيث الأزمنة، قال فضل الأزمنة بعضها على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور، ورمضان هو أفضل شهور السنة، السنة فيها 12 شهرا، أفضلها شهر رمضان، وفي رمضان ليلة هي خير ليالي السنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وفي الأيام فضل يوم عرفة على سائر الأيام، وفي أيام الأسبوع يوم الجمعة فضله على سائر أيام الأسبوع. إذن هذا التفضيل، يعني معرفة المسلم به، ما خص هذا الزمان المفضل بالخصائص العظيمة التي خصه الله جل وعلا بها والفضائل، معرفتها تعين العبد، تعين العبد على حسن العمل وعلى القيام بالعمل الذي يليق بهذا الشرف في الزمان والشرف في المكان. ولهذا قال أمام المسلمين في هذه الأيام موسم من مواسم الآخرة، موسم رابح، موسم عظيم من مواسم الآخرة، وهو شهر رمضان المبارك. ما معنى موسم من مواسم الآخرة؟ أي أنه فرصة عظيمة ليتزود فيه العبد بالأعمال الصالحة التي يرجو ثوابها في الدار الآخرة، التي يرجو ثوابها في الدار الآخرة. وأهم ما ينبغي أن يعتنى به في رمضان وغير رمضان فرائض الدين، فرائض الدين يعتني بها بالدرجة الأولى العناية الدقيقة. ولهذا أهم ما يوصى به في رمضان وغيره بعد العناية بالتوحيد الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في اليوم والليلة 5 مرات، فيحافظ عليها محافظة دقيقة. وإذا كان من أهل العناية بالصلاة في المساجد يجعل لرمضان أيضا خصوصية أكبر من حيث التبكير ومن حيث أيضا الجلوس انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فيجعل لرمضان خصوصية في يعني اغتنام هذا الموسم العظيم المبارك من مواسم الآخرة، فيتزود فيه، يتزود فيه بخير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وصدرت آيات الصيام بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيجعل هذا هدفه في رمضان أن يتقي الله وأن يحقق التقوى وأن يعمر شهره بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال فرض الله على المسلمين صيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، قيام ليالي. فريضة الصيام، صيام رمضان، هذه جاءت في القرآن في هذه الآيات، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض، الكتابة هنا الإيجاب والفرض، كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، أياما معدودات. هذه الأيام المعدودات هي 23 أو 29، الشهر هكذا وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام، إما 23 أو 29، فهي أيام قلائل لما تنظرها بمقابل السنة كلها، أيام قليلة لكن فضلها عند الله عظيم، الحسنة بعشر أمثالها. قد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن السنة 360 يوما، إذا صام 30 في 10 300، و6 في 10 60، هذه 360. فإذا كان هكذا كل سنة يصوم رمضان و6 من شوال فهو صائم دهره كله. وهذا فضل يعني التضعيف الذي جعله، مع أنه سيأتي معنا أن رمضان والصيام فيه له خصوصية في التضعيف، والصيام أيضا له خصوصية في تضعيف الثواب والأجر. ففرض الله على المسلمين صيامه، أي في هذه الآيات، في هذه الآيات. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليالي، قيام ليالي، فقيام ليالي رمضان وخاصة في المساجد مع مع جماعة المسلمين في بيوت الله سبحانه فهذه فيها ثواب عظيم. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا فضل عظيم. يحرص المسلم على الصلاة في صلاة قيام الليل في المساجد مع جماعة المسلمين، فإن أداءها في المساجد مع جماعة المسلمين سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها أيام ثم توقف لسبب بينه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه خاف أن تفرض على الأمة، فإذا بقيت سنة فعلية. ولهذا لما جاء في زمن عمر أعاد فعل هذه السنة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبقيت إلى يومنا هذا في مساجد المسلمين. فيحرص المسلم حرصا عظيما على أدائها في المساجد قيام الليل في رمضان في المساجد مع جماعة المسلمين في بيوت الله. قال وجاء
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فضل الصيام عموما وفضل صيام رمضان خصوصا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وإنما خص الله الصوم بأنه له في قوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن العبادات كلها لله. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا هو. وقد يأكل الصائم في بيته ولا يعلم كونه مفطرا إلا الله. وقوله وأنا أجزي به أي بغير حساب.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم في بيان فضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله جل وعلا، وأن ثواب الصيام عند الله ثواب مضاعف، وأجر الصائم عند الله أجر مضاعف. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر الصبر، شهر الصبر هذا هكذا سماه. فالصيام صبر لأن حبس للنفس، صبر بمعنى حبس للنفس ومنع لها عن مشتهياتها ومألوفاتها طاعة لله سبحانه وتعالى. فالصائم له أجر عند الله يوفاه يوم القيامة بغير حساب وهذا المعنى مقرر في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف مثل ما قال الله في النفقة، قال المثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة هذه كم؟ 700. هنا قال إلى 700 ضعف. ثم قال في الآية قال والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فباب المضاعفة باب واسع وفضل الله واسع، والمعطي كريم سبحانه وتعالى، المعطي سبحانه كريم. ولما تسمع هذا الحديث وأنا أجزي به تذكر هذا أن المعطي كريم وعطاه واسع بغير حساب، يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى. قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم، هذا استثناء الآن، استثناء من ماذا؟ من هذا التضعيف الذي تراه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، هذا التضعيف العظيم يستثنى الصيام منه. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، هذا فيه من التضعيف ما لا يعلمه إلا الله، هذا فيه من التضعيف في الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال فإنه لي وأنا أجزي به. قال يدع شهوته وطعامه من أجلي، من أجلي، وهذا فيه الإخلاص وقصد الله بالعمل واحتساب الأجر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قال من أجلي، أي قربة لله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. قال يدع شهوته وطعامه من أجلي، أي تقربا لله. قال للصائم فرحة، فرحة في الدنيا عند فطره، وفرحة يوم القيامة عند لقاء ربه، له فرحتان. فرحة الأولى في الدنيا كل يوم إذا أكمل صيام ذلك اليوم يفرح، يفرح بنعمة الله عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمع، فيفرح أن الله عز وجل بلغه رمضان، مكنه من صيامه، أعانه على هذه الطاعة، وها هو الآن يؤذن المغرب ويفطر فيفرح، يفرح بهذه النعمة وهذا التيسير لأداء هذه الطاعة، يفرح عند فطره، يفرح عند فطره بأن صام يوما في سبيل الله، يرجو عليه ما عند الله سبحانه وتعالى. صيام ماذا؟ فريضة، صيام فريضة، الناس يصومون صياما كثيرا في أثناء السنة، لكن غير هذا الصيام، هذا فريضة. اذكر قول الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه، فهذا الصيام فريضة، فكونه أدرك رمضان وصام يفرح، كل يوم يفرح، كل ما أنهى صيام يوم يفرح بهذه النعمة، هذا فرح دنيوي بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وفرح آخر، فرح آخر يوم القيامة عندما يرى الثواب المضاعف والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. قال وفرحة عند لقاء ربه، لأنه في ذاك اليوم يوفيه رب العالمين أجره على صيامه بغير حساب، أجره على صيامه بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام ولا خلوف فيه لأطيب عند الله من ريح المه. خلوف أي ما يكون خاصة في آخر النهار من رائحة تنبعث من جوف الصائم، ورائحة عند الناس مستقذرة تنبعث من جوف الصائم نظرا للجوع والعطش، هذه الرائحة تولدت عن ماذا؟ عن طاعة، هذه الرائحة تولدت عن طاعة، عن عبادة، عن قربة عظيمة لله سبحانه وتعالى. قال ولا خلوف فيه يعني فمه أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا فيها هذا الفضل العظيم والمكانة العالية للصيام. الحديث ماذا؟ في الصيام عموما في كل صوم، لكنه في الفرض ماذا؟ أعظم، في صيام الفرض أعظم، لأنه ما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إلى الله مما افترض سبحانه وتعالى على عباده. قال: وإنما خص الله الصوم بأنه له في قوله إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزيبه، مع أن العبادات كلها لله، الصلاة لله والصيام لله والحج لله والزكاة لله، كل الطاعات لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين. وفي الحج قال ولله على الناس حج البيت. إذن الصلاة لله والصيام لله والزكاة لله، هنا قال إلا الصوم فإنه لي، فإنه لي وأنا أجزيبه. لما خص بهذا اللفظ من بين الطاعات، مع أن الطاعات كلها لله، أصلا هي لا تقبل إلا إذا كانت لله. قال: لأن الصيام سر، أن الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا هو، لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى. قد يأكل الإنسان في بيته ويجلس مع الصائمين ويفطر معهم، يظن أنه مثلهم من الصائمين، لكنه سر بين العبد وبين الله. وتجد الصائم في غرفته ما يطلع عليه إلا الله، وفي أشد الحاجة للطعام، وهناك طعام معين كل يوم اعتاد على أنه يطعمه ويراه أمامه، ولا يراه إلا رب العالمين، ولا يمد يده إليه ولا يفكر أصلا في ذلك. فهو سر بين العبد وبين الله، بخلاف الطاعات، الزكاة، الصلاة، الحج، الاعتمار، هذه كلها الناس يرى بعضهم بعضا يفعلونها. الصيام له خصوصية، سر بين العبد، سر بين العبد وبين الله جل وعلا. قال: وأنا أجزيبه، وأنا أجزيبه، المعنى أي بغير حساب، وأنا أجزيبه بغير حساب، بدليل ماذا؟ أن الذي قبله الذي هو استثني منه قال بعشر أمثالها إلى 700، قال إلا الصوم، أنا أجزيبه. إذن ما معنى أجزيبه؟ تضعيفا بغير حساب، مثل ما قال الله في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. نعم.
قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في الحديث تسمية ثلاثة من أبواب الجنة باسم أعمال صالحة هي الصلاة والجهاد والصدقة، ولم يسمى الباب الخاص بالصيام بباب الصيام، بل سمي بباب الريان لأنه يشعر بحصول الري للصائمين، لأنهم عطشوا أنفسهم بصيامهم لله، فجازاهم الله عز وجل بدخولهم من باب يشعر اسمه بحصول الري لهم. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا الحديث أيضا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة إلى آخره. ولهذا الزوجين هذه لا تختص ب يعني نفقة المال، نفقة المال، من صلى ركعتين، ما من تصدق بشيئين نوعين، من يعني قام بعملين من الأعمال الصالحة إلى غير ذلك، من أنفق زوجين، من أنفق زوجين في سبيل الله، هذا فيه الإخلاص، فيه الإخلاص في العمل الذي لا يقبل العمل إلا به، لا يقبل إلا به، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الجنة لها ثمانية أبواب، الجنة لها ثمانية أبواب، فتحت، قال في الحديث فتحت له أبواب الجنة الثمانية، الجنة لها ثمانية أبواب، ثمانية أبواب. وهنا في هذا الحديث ذكرت أسماء أربعة منها، ذكرت أسماء أربعة منها، وهذه الأربعة الأسماء ارتبطت بالمباني، مباني الدين. قال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة باب، إيتاء الزكاة باب، صوم رمضان باب، حج البيت أيضا باب، أو هنا فيه نعم قال الجهاد، الجهاد في سبيل الله. الحاصل أن ذكر أربعة أبواب مرتبطة بطاعات عظيمة، بطاعات عظيمة وقرب عظيمة لله جل وعلا. قال من دعي من باب الصلاة سماه باب الصلاة، الجهاد سماه باب الجهاد، الصدقة سماه باب الصدقة، الصيام لم يسمه باب الصيام من فرد من بينها، كل باب سمي باسم الطاعة نفسها، إلا الصيام سمي باب الريان، وهذا إشعار، هذا إشعار بأن الداخل منه سيكون دخوله في تمام الري، في تمام الري وكماله، الذي لا عطش بعده أبدا، عطش نفسه في الدنيا في صيامه، عطش في صيامه نفسه يرجو ما عند الله، فكان ثوابه الدخول من هذا الباب، باب الريان الذي يكون فيها الري التام الكامل الذي ليس هناك بعده أي عطش، بعد ذلك يشرب الماء تلذذا لا عطشا، ما هناك شرب بعد الدخول من هذا الباب عن عطش، ما هناك عطش، وإنما يشرب الماء يتلذذ فقط من باب اللذة والتنعم، لا عن عطش، لأن العطش ينتهي. فهذا ثواب، يعني هذا الباب باب يعني أعده الله سبحانه وتعالى صياما أعده للصائمين، جزاهم الله بدخولهم بباب يشعر اسمه بحصول الري لهم، بحصول الري التام لهم. وفي حديث سهل بن سعد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، خاص بهم، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فلم يدخل منه أحد. قال وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث عظيم في فضل صيام رمضان بهذين القيدين: إيمانا بالله واحتسابا، أي احتساب الثواب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثواب ذلك غفران الذنوب. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، والمراد بالذنب هنا الصغائر، أما الكبيرة لا بد فيها من توبة، الكبيرة لا بد فيها من توبة، كما قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا يقيد قول غفر له ما تقدم من ذنبه، أي الصغائر، لأن في الحديث الآخر قال ما اجتنبت الكبائر. إذن الكبيرة لا بد أن تجتنب، وإن فعلت لا بد من توبة، توبة صادقة مع الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم.
قال حفظه الله: والصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، وفي الشرع الإمساك تقربا إلى الله عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر.
المفطرات.
الإمساك تقربا إلى الله عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأنه إمساك مخصوص، ووجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان. أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان، فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عن الحلال والحرام، ويصوم طيلة حياته عن الحرام، فيستعمل جوارحه التي أنعم الله بها عليه من العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج فيما أحل الله، ويمتنع من استعمالها فيما حرم الله. والامتناع عن استعمالها فيما حرم الله هو صوم من حيث اللغة، فالعين شرع استعمالها في النظر إلى ما أحل الله، ومنع من استعمالها في النظر إلى الحرام، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم. واللسان شرع استعماله في الكلام فيما أحل الله، ومنع من استعماله في الحرام، وامتناعه عن ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم. والأذن شرع استعمالها في استماع ما أبيح لها سماعه، ومنع من استعمالها في سماع ما لا يجوز سماعه، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم. واليد شرع استعمالها في تعاطي ما هو مباح، ومنع من استعمالها في كل حرام، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم. والرجل شرع استعمالها في المشي إلى كل خير، ومنع من المشي فيها إلى الحرام، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم. والفرج أبيح استعماله في الحلال، ومنع من استعماله في الحرام، وامتناعه عن ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم. وقد وعد الله من شكر هذه النعم واستعملها حيث أمر الله أن تستعمل، ووعده بالثواب الجزيل، وتوعد من لم يحافظ عليها ولم يراعي ما أريد استعمالها فيه، بل أطلقها فيما يسخط الله ولا يرضيه، بل يرضي الشيطان الذي هو عدو لله وعدو عباده، وتوعده بعقابه، وأخبر أن هذه الجوارح مسؤولة يوم القيامة عنه، وهو مسؤول عنها. فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بعد أن أمره بحفظ اللسان وقال له معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ورواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة وما بين اللحيين والرجلين اللسان والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين والحادثين بعد بخلاف اليد. نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وإن أثرها في ذلك العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. والحاصل أن الله أوجب على العبد أن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجليه عن الحرام وهو صيام من حيث اللغة وهذا الصيام لا يختص بوقت دون آخر بل يجب الاستمرار عليه حتى الممات طاعة لله تعالى ليفوز برضا الله ويسلم من سخطه وعقوبته.
نعم يعني هذا الآن كلام عظيم وغاية في الأهمية وبمناسبة يعني الصيام صيام هذه الفريضة ينبغي أن يستحضر المسلم هذه المعاني أن الصيام الذي فرضه الله عز وجل وأوجب على العباد نوعان صيام مستمر دائم لا يختص بشهر ولا بموسم وإنما مستمر في الليل والنهار في كل الوقت وهو الصيام عن الحرام لأن أصل الصيام في اللغة أصل معناه في اللغة الإمساك قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، أمتنع عن الكلام، هذا صيام. فالصيام في اللغة الإمساك، عندنا نوع من الإمساك الذي أمرنا الله به وهو صيام من حيث اللغة، وهو الصيام عن الحرام، الصيام عن الحرام بمنع النفس من فعل الحرام. وهذا الصيام عن الحرام هو على اللسان وعلى الأذن وعلى البصر وعلى اليد وعلى الرجل وعلى الفرج، هذه الجوارح كل جارحة منها عليها نوع من الصيام. اللسان له صيام، والأذن لها صيام، والعين لها صيام، واليد لها صيام، والرجل لها صيام، والفرج له صيام. وهذا الصيام الذي يختص بهذه الجوارح هو صيام مستمر دائم، مستمر دائم. وإن لم يوجد هذا الصيام من العبد أثر عليه في ماذا؟ في الصيام الذي هو صيام رمضان، مثل ما في الحديث: من لم يدع قول الزور والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الآن لما تنظر في قول الزور، قول الزور والعمل به والجهل، هذه الأمور التي يقول الزور والعمل به والجهل، هذه أعمال مطلوب من العبد ماذا؟ أن يصوم عنها، بمعنى الصيام اللغوي يصوم عنها، يعني يمنع نفسه منها. إذا لم يصم عنها ليس له حاجة أن يدع في رمضان طعامه وشرابه. ولهذا في الحديث الآخر قال: رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأن في نوع من الصيام هو مفرط فيه، الذي هو الصيام عن الحرام. وهنا حقيقة يعني ننتبه إلى مسألة مهمة، مهمة جدا، وهي أن صيام رمضان هذا الموسم العظيم هو في الحقيقة تربية للنفس على هذا الصيام الآخر، تربية للنفس وتهذيب لها. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما يحدث الصائم، صائم رمضان، نفسه التي أكرمه الله صام رمضان كله، ما فرط في يوم طاعة لله، يحدث نفسه يقول لها: هناك صيام الله فرض علي، مثل ما أطعته في صيام رمضان يجب أن أطيعه. الله علي حرم علي صيام يتعلق ببصري، وصيام يتعلق بلساني، وصيام يتعلق بسمعي، وصيام يتعلق بيدي، وصيام يتعلق برجلي، وصيام يتعلق بفرجي، أنواع من الصيام أنا مأمور بها. وكما أني أطعت الله بأن صمت رمضان طاعة لله، يجب علي أيضا أن أطيع فأصوم عن هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها. الحاصل أن هذا كلام حقيقة عظيم، ولو يقرأ مرة وثنتين وثلاث وأربع وأكثر فإنه نافع، نافع غاية النفع للمسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة موسومة بشهر رمضان، موسم أخروي فليغتنمه المسلمون، للوالد الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وهي رسالة من المفيد للمسلم أن يقرأها في أول شهر رمضان، لأنها تضمنت مع صغر حجمها فوائد عظيمة ومهمة للغاية. أولا من جهة التذكير بفضل هذا الشهر ومكانته وعظيم منزلته وما خصه الله تبارك وتعالى به من فضائل، وثانيا من جهة فضل الصيام وأنه من القرب العظيمة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله جل وعلا، ولا سيما صيام الفريضة الذي وقته هذا الشهر المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأيضا مما حوته هذه الرسالة من فوائد مهمة ما يتعلق بما ينبغي على من أدرك الصيام أن يفعله، فاشتملت على خلاصات عظيمة ومفيدة في بيان الأحكام والآداب والمسالك القويمة التي ينبغي أن يهتم بها الصائم الذي وفقه الله عز وجل بأن أدرك هذا الشهر المبارك. ونسأل الله جل وعلا الذي بلغنا هذا الشهر أن يتمه علينا أجمعين بالخير والبركة، وأن يغنمنا ما فيه من خيرات عظيمة وبركات جليلة، وأن يعيننا فيه على حسن الصيام وحسن القيام، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في رسالته: شهر رمضان موسم أخروي فليغتنمه المسلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم أن الله فضل الأزمنة بعضها على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور، وليلة القدر على سائر الليالي، ويوم عرفة على سائر الأيام، ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأمام المسلمين في هذه الأيام موسم من مواسم الآخرة هو شهر رمضان المبارك. فرض الله على المسلمين صيام أيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام لياليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم، الله جل وعلا يقول سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار سبحانه وتعالى من الأزمنة ما شاء، فيفضل ما شاء سبحانه من الشهور ومن الأيام، أي أيام الأسبوع أو أيام السنة، وكذلك الأمكنة، كذلك الأمكنة، فإن فضل مكة على سائر البلدان وكذلك المدينة وما خصت بالفضائل الكثيرة جاء في ذلك أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تفضيل هذين البلدين مكة والمدينة، وأيضا المساجد، تفضيل المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، وخصهما سبحانه وخص هذه المساجد بخصائص وميزها بميزات. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أيضا في الأشخاص، فإن أفضل ذرية آدم الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله داخل في قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار، من حيث الأشخاص ومن حيث الأمكنة ومن حيث الأزمنة. فهذا تذكير بأن قد اجتمع لنا في هذا المكان شرفان: شرف المكان وشرف الزمان، شرف المكان وشرف الزمان. وهذا الاجتماع في للشرفين، شرف المكان وشرف الزمان، ينبغي أن يحضر في ذهن المرء حتى يحسن العمل، حتى يقوم بما يليق بهذا الشرف، بما يليق بهذا الشرف، شرف المكان الذي هو فيه وشرف الزمان الذي هو فيه. فرب العالمين جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. من حيث الأزمنة قال: فضل الأزمنة بعضها على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور، ورمضان هو أفضل شهور السنة، السنة فيها 12 شهرا، أفضلها شهر رمضان، وفي رمضان ليلة هي خير ليالي السنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وفي الأيام فضل يوم عرفة على سائر الأيام، وفي أيام الأسبوع يوم الجمعة فضله على سائر أيام الأسبوع. إذن هذا التفضيل، يعني معرفة المسلم به وما خص هذا الزمان المفضل بالخصائص العظيمة التي خصه الله جل وعلا بها والفضائل، معرفتها تعين العبد، تعين العبد على حسن العمل وعلى القيام بالعمل الذي يليق بهذا الشرف في الزمان والشرف في المكان. ولهذا قال: أمام المسلمين في هذه الأيام موسم من مواسم الآخرة، موسم رابح، موسم عظيم من مواسم الآخرة، وهو شهر رمضان المبارك. ما معنى موسم من مواسم الآخرة؟ أي أنه فرصة عظيمة ليتزود فيه العبد بالأعمال الصالحة التي يرجو ثوابها في الدار الآخرة، التي يرجو ثوابها في الدار الآخرة. وأهم ما ينبغي أن يعتنى به في رمضان وغير رمضان فرائض الدين، فرائض الدين يعتني بها، بالدرجة الأولى العناية الدقيقة. ولهذا أهم ما يوصى به في رمضان وغيره بعد العناية بالتوحيد الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في اليوم والليلة 5 مرات، فيحافظ عليها محافظة دقيقة. وإذا كان من أهل العناية بالصلاة في المساجد يجعل لرمضان أيضا خصوصية أكبر من حيث التبكير ومن حيث أيضا الجلوس انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فيجعل لرمضان خصوصية، خصوصية في يعني اغتنام هذا الموسم العظيم المبارك من مواسم الآخرة، فيتزود فيه، يتزود فيه بخير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وصدرت آيات الصيام بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيجعل هذا هدفه في رمضان أن يتقي الله وأن يحقق التقوى وأن يعمر شهره بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال فرض الله على المسلمين صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، قيام ليالي. فريضة الصيام صيام رمضان هذه جاءت في القرآن في هذه الآيات، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض الكتاب هنا الإيجاب والفرض، كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات. هذه الأيام المعدودات هي 23 أو 29، الشهر هكذا وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام، إما 23 أو 29، فهي أيام قلائل لما تنظرها بمقابل السنة كلها، أيام قليلة لكن فضلها عند الله عظيم، الحسنة بعشر أمثالها. قد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن السنة 360 يوما، إذا صام 30 في 10 300، وستة في 10 60، هذه 360. فإذا كان هكذا كل سنة يصوم رمضان 6 من شوال فهو صائم دهره، فهو صائم دهره كله. وهذا فضل يعني التضعيف الذي جعله، مع أنه سيأتي معنا أن رمضان والصيام فيه له خصوصية في التضعيف، والصيام أيضا له خصوصية في تضعيف الثواب والأجر. ففرض الله على المسلمين صيامه أي في هذه الآيات، في هذه الآيات. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام لياليه، قيام لياليه. فقيام ليالي رمضان وخاصة في المساجد مع جماعة المسلمين في بيوت الله، في بيوت الله سبحانه، فهذه فيها ثواب عظيم. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم، يحرص المسلم على الصلاة في صلاة قيام الليل في المساجد مع جماعة المسلمين، فإن أداءها في المساجد مع جماعة المسلمين سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها أيام ثم توقف، توقف لسبب بينه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه خاف أن تفرض على الأمة، فإذا بقيت سنة، سنة فعلية. ولهذا لما جاء في زمن عمر أعاد فعل هذه السنة الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبقيت إلى يومنا هذا في مساجد المسلمين. فيحرص المسلم حرصا عظيما على أدائها. في المساجد قيام الليل في رمضان في المساجد مع جماعة المسلمين في بيوت الله. قال وجاء
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فضل الصيام عموما وفضل صيام رمضان خصوصا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وإنما خص الله الصوم بأنه له في قوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن العبادات كلها لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا هو، وقد يأكل الصائم في بيته ولا يعلم كونه مفطرا إلا الله. وقوله: وأنا أجزي به، أي بغير حساب.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم في بيان فضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله جل وعلا، وأن ثواب الصيام عند الله ثواب مضاعف، وأجر الصائم عند الله أجر مضاعف. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر، شهر الصبر، هذا هكذا سماه. فالصيام صبر لأن حبس للنفس، صبر بمعنى حبس للنفس ومنع لها عن مشتهياتها ومألوفاتها طاعة لله سبحانه وتعالى. فالصائم له أجر عند الله يوفاه يوم القيامة بغير حساب. وهذا المعنى مقرر في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. مثل ما قال الله في النفقة، قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه كم؟ 700. هنا قال: إلى 700 ضعف. ثم قال في الآية، قال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فباب المضاعفة باب واسع، وفضل الله واسع، والمعطي كريم سبحانه وتعالى، المعطي سبحانه كريم. ولما تسمع هذا الحديث: وأنا أجزي به، تذكر هذا، أن المعطي كريم وعطاه واسع بغير حساب، يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى. قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، هذا استثناء الآن، استثناء من ماذا؟ من هذا التضعيف الذي تراه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، هذا التضعيف العظيم يستثنى الصيام منه. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، هذا فيه من التضعيف ما لا يعلمه إلا الله، هذا فيه من التضعيف في الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه لي وأنا أجزي به. قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي، وهذا فيه الإخلاص وقصد الله بالعمل واحتساب الأجر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قال من أجله، أي قربة لله طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، قال يدع شهوته وطعامه من أجلي، أي تقربا لله. قال للصائم فرحة، فرحة في الدنيا عند فطره، وفرحة يوم القيامة عند لقاء ربه، له فرحتان. الفرحة الأولى في الدنيا كل يوم إذا أكمل صيام ذلك اليوم يفرح بنعمة الله عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمع، فيفرح أن الله عز وجل بلغه رمضان، مكنه من صيامه، أعانه على هذه الطاعة، وها هو الآن يؤذن المغرب ويفطر فيفرح بهذه النعمة وهذا التيسير لأداء هذه الطاعة، يفرح عند فطره بأن صام يوما في سبيل الله، يرجو عليه ما عند الله سبحانه وتعالى. صيام ماذا؟ صيام فريضة. الناس يصومون صياما كثيرا في أثناء السنة، لكن غير هذا الصيام، هذا فريضة. اذكر قول الله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه، فهذا الصيام فريضة. فكونه أدرك رمضان وصام يفرح، كل يوم يفرح، كل ما أنهى صيام يوم يفرح بهذه النعمة، هذا فرح دنيوي بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وفرح آخر يوم القيامة عندما يرى الثواب المضاعف والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. قال: وفرحة عند لقاء ربه، لأنه في ذاك اليوم يوفيه رب العالمين أجره على صيامه بغير حساب، أجره على صيامه بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فيه لأطيب عند الله من ريح المهد. خلوف أي ما يكون خاصة في آخر النهار من رائحة تنبعث من جوف الصائم، ورائحة عند الناس مستقذرة تنبعث من جوف الصائم نظرا للجوع والعطش، هذه الرائحة تولدت عن ماذا؟ عن طاعة. هذه الرائحة تولدت عن طاعة، عن عبادة، عن قربة عظيمة لله سبحانه وتعالى. قال: ولا خلوف فيه، يعني فمه، أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا فيها هذا الفضل العظيم والمكانة العالية للصيام. الحديث ماذا؟ في الصيام عموما في كل صوم، لكنه في الفرض ماذا؟ أعظم. في صيام الفرض أعظم، لأنه ما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إلى الله مما افترض سبحانه وتعالى على عباده. قال: وإنما خص الله الصوم بأنه له في قوله إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزيبه، مع أن العبادات كلها لله، الصلاة لله والصيام لله والحج لله و الزكاة لله، كل الطاعات لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحج قال: ولله على الناس حج البيت. إذن الصلاة لله والصيام لله والزكاة لله، هنا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. لما خص بهذا اللفظ من بين الطاعات، مع أن الطاعات كلها لله، أصلا هي لا تقبل إلا إذا كانت لله. قال: لأن الصيام سر، أن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا هو، لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى. قد يأكل الإنسان في بيته ويجلس مع الصائمين ويفطر معهم، يظن أنه مثلهم من الصائمين، لكن سر بين العبد وبين الله. وتجد الصائم في غرفته ما يطلع عليه إلا الله، وفي أشد الحاجة للطعام، وهناك طعام معين كل يوم اعتاد على أنه يطعمه ويراه أمامه، ولا يراه إلا رب العالمين، ولا يمد يده إليه ولا يفكر أصلا في ذلك. فهو سر بين العبد وبين الله، بخلاف الطاعات، الزكاة، الصلاة، الحج، الاعتمار، هذه كلها الناس يرى بعضهم بعضا يفعلونها. الصيام له خصوصية، سر بين العبد، سر بين العبد وبين الله جل وعلا. قال وأنا أجزيبه، وأنا أجزيبه المعنى أي بغير حساب، وأنا أجزيبه بغير حساب. بدليل ماذا؟ أن الذي قبله الذي هو استثني منه قال بعشر أمثالها إلى 700، قال إلا الصوم. أنا أجزيبه، إذا ما معنى أجزيبه؟ تضعيفا بغير حساب، مثل ما قال الله في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. نعم.
قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في الحديث تسمية ثلاثة من أبواب الجنة باسم أعمال صالحة هي الصلاة والجهاد والصدقة، ولم يسمى الباب الخاص بالصيام بباب الصيام، بل سمي بباب الريان لأنه يشعر بحصول الري للصائمين، لأنهم عطشوا أنفسهم بصيامهم لله، فجازاهم الله عز وجل بدخولهم من باب يشعر اسمه بحصول الري لهم. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا الحديث أيضا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة إلى آخره. ولهذا زوجين هذه لا تختص يعني نفقة المال، نفقة المال، من صلى ركعتين، من تصدق بشيئين نوعين، من يعني قام بعملين من الأعمال الصالحة إلى غير ذلك. من أنفق زوجين، من أنفق زوجين في سبيل الله، هذا فيه الإخلاص، فيه الإخلاص في العمل الذي لا يقبل العمل إلا به، لا يقبل إلا به، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الجنة لها ثمانية أبواب، الجنة لها ثمانية أبواب فتحت، قال في الحديث فتحت له أبواب الجنة الثمانية، الجنة لها ثمانية أبواب، ثمانية أبواب. وهنا في هذا الحديث ذكرت أسماء أربعة منها، ذكرت أسماء أربعة منها، وهذه الأربعة الأسماء ارتبطت بالمباني، مباني الدين. قال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة باب، إيتاء الزكاة باب، صوم رمضان باب، حج البيت أيضا باب، أو هنا فيه نعم قال الجهاد، الجهاد في سبيل الله. الحاصل أن ذكر أربعة أبواب مرتبطة بطاعات عظيمة، بطاعات عظيمة وقرب عظيمة لله جل وعلا. قال من دعي من باب الصلاة سماه باب الصلاة، الجهاد سماه باب الجهاد، الصدقة سماه باب الصدقة، الصيام لم يسمه باب الصيام من فرد من بينها، كل باب سمي باسم الطاعة نفسها، إلا الصيام سمي باب الريان. وهذا إشعار، هذا إشعار بأن الداخل منه سيكون دخوله في تمام الري، في تمام الري وكماله، الذي لا عطش بعده أبدا، عطش نفسه في الدنيا في صيامه، عطش في صيامه نفسه يرجو ما عند الله، فكان ثوابه الدخول من هذا الباب، باب الريان الذي يكون فيها الري التام الكامل الذي ليس هناك بعده أي عطش. بعد ذلك يشرب الماء تلذذا لا عطشا، ما هناك شرب بعد الدخول من هذا الباب عن عطش، ما هناك عطش، وإنما يشرب الماء يتلذذ فقط من باب اللذة والتنعم، لا عن عطش، لأن العطش ينتهي. فهذا ثواب، يعني هذا الباب باب يعني أعده الله سبحانه وتعالى صياما عده للصائمين، جزاهم الله بدخولهم بباب يشعر اسمه بحصول الري لهم، بحصول الري التام لهم. وفي حديث سهل بن سعد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، خاص بهم، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فلم يدخل منه أحد. قال وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث عظيم في فضل صيام رمضان بهذين القيدين: إيمانا بالله واحتسابا، أي احتساب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ثواب ذلك غفران الذنوب. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، والمراد بالذنب هنا الصغائر، أما الكبيرة لا بد فيها من توبة، الكبيرة لا بد فيها من توبة، كما قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا يقيد قول غفر له ما تقدم من ذنبه، أي الصغائر، لأن في الحديث الآخر قال ما اجتنبت الكبائر، إذن الكبيرة لا بد أن تجتنب، وإن فعلت لا بد من توبة، توبة صادقة مع الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم.
قال حفظه الله:
والصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، وفي الشرع الإمساك تقربا إلى الله عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر.
المفطرات.
الإمساك تقربا إلى الله عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأنه إمساك مخصوص. ووجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان. أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان. فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عن الحلال والحرام، ويصوم طيلة حياته عن الحرام، فيستعمل جوارحه التي أنعم الله بها عليه من العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج فيما أحل الله، ويمتنع من استعمالها فيما حرم الله. والامتناع عن استعمالها فيما حرم الله هو صوم من حيث اللغة. فالعين شرع استعمالها في النظر إلى ما أحل الله، ومنع من استعمالها في النظر إلى الحرام، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم. واللسان شرع استعماله في الكلام فيما أحل الله، ومنع من استعماله في الحرام، وامتناعه عن ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم. والأذن شرع استعمالها في استماع ما أبيح لها سماعه، ومنع من استعمالها في سماع ما لا يجوز سماعه، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم. واليد شرع استعمالها في تعاطي ما هو مباح، ومنع من استعمالها في كل حرام، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم. والرجل شرع استعمالها في المشي إلى كل خير، ومنع من المشي فيها إلى الحرام، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم. والفرج أبيح استعماله في الحلال، ومنع من استعماله في الحرام، وامتناعه عن ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم. وقد وعد الله من شكر هذه النعم واستعملها حيث أمر الله أن تستعمل، ووعده بالثواب الجزيل، وتوعد من لم يحافظ عليها ولم يراعي ما أريد استعمالها فيه، بل أطلقها فيما يسخط الله ولا يرضيه، بل يرضي الشيطان الذي هو عدو لله وعدو عباده، وتوعده بعقابه، وأخبر أن هذه الجوارح مسؤولة يوم القيامة عنه، وهو مسؤول عنها. فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بعد أن أمره بحفظ اللسان، وقال له معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ورواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، وما بين اللحيين والرجلين اللسان والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين والحادثين بعد، بخلاف اليد. نعم، يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. والحاصل أن الله أوجب على العبد أن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجليه عن الحرام، وهو صيام من حيث اللغة، وهذا الصيام لا يختص بوقت دون آخر، بل يجب الاستمرار عليه حتى الممات، طاعة لله تعالى، ليفوز برضا الله ويسلم من سخطه وعقوبته.
نعم، يعني هذا الآن كلام عظيم وغاية في الأهمية، وبمناسبة يعني الصيام، صيام هذه الفريضة، ينبغي أن يستحضر المسلم هذه المعاني: أن الصيام الذي فرضه الله عز وجل وأوجب على العباد نوعان: صيام مستمر دائم لا يختص بشهر ولا بموسم، وإنما مستمر في الليل والنهار في كل الوقت، وهو الصيام عن الحرام. الصيام عن الحرام، لأن أصل الصيام في اللغة، أصل معناه في اللغة الإمساك. قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، أمتنع عن الكلام، هذا صيام. فالصيام في اللغة الإمساك. عندنا نوع من الإمساك الذي أمرنا الله به، وهو صيام من حيث اللغة، وهو الصيام عن الحرام. الصيام عن الحرام بمنع النفس من فعل الحرام، وهذا الصيام عن الحرام هو على اللسان وعلى الأذن وعلى البصر وعلى اليد وعلى الرجل وعلى الفرج، هذه الجوارح كل جارحة منها عليها نوع من الصيام. اللسان له صيام، والأذن لها صيام، والعين لها صيام، واليد لها صيام، والرجل لها صيام، والفرج له صيام. وهذا الصيام الذي يختص بهذه الجوارح هو صيام مستمر دائم، مستمر دائم. وإن لم يوجد هذا الصيام من العبد، أثر عليه في ماذا؟ في الصيام الذي هو صيام رمضان، مثل ما في الحديث من لم يدع قول الزور والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الآن لما تنظر في قول الزور، قول الزور والعمل به والجهل، هذه الأمور التي يقول الزور والعمل به والجهل، هذه أعمال مطلوبة من العبد ماذا؟ أن يصوم عنها، بمعنى الصيام اللغوي يصوم عنها يعني يمنع نفسه منها. إذا لم يصم عنها ليس له حاجة أن يدع في رمضان طعامه وشرابه. ولهذا في الحديث الآخر قال رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأن في نوع من الصيام هو مفرط فيه، الذي هو الصيام عن الحرام. وهنا حقيقة يعني ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن صيام رمضان هذا الموسم العظيم هو في الحقيقة تربية للنفس على هذا الصيام الآخر، تربية للنفس وتهذيب لها. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما يحدث الصائم رمضان نفسه التي أكرمه الله صام رمضان كله ما فرط في يوم طاعة لله، يحدث نفسه يقول لها هناك صيام الله فرض علي مثل ما أطعته في صيام رمضان يجب أن أطيعه، الله علي حرم علي صيام يتعلق ببصري وصيام يتعلق بلساني وصيام يتعلق بسمعي وصيام يتعلق بيدي وصيام يتعلق برجلي وصيام يتعلق بفرجي، أنواع من الصيام أنا مأمور بها، وكما أني أطعت الله بأن صمت رمضان طاعة لله يجب علي أيضا أن أطيعه فأصوم عن هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها. الحاصل أن هذا كلام حقيقة عظيم، ولو يقرأ مرة وثنتين وثلاث وأربع وأكثر فإنه نافع غاية النفع للمسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.